أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في المحاكمة بينما أفاده المحقق النائي من تقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، بعد أن عرف المشروط بالقدرة الشرعية بأن القدرة دخيلة فيه في الملك، وبين السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه الذي أنكر التقديم لمجرد كون القدرة قدرة شرعية، وذكرنا في المحاكمة أنه لا ينبغي الجزم بوقوع الخلاف بين العلمين حقيقة، بل الصحيح هو أن القدرة الشرعية إن كانت قدرة دخيلة في الملاك، بمعنى أنه لا ملاك للواجب، بمجرد جعل تكليف مزاحم مضايق له، فلا يتوهم أصلاً وقوع الخلاف بين العلمين. بينما إذا قصد من القدرة الشرعية المعنى الأعم كما توهمه بعض كلمات المحقق النعيمي، وهو ذكر الشارع القدرة في الخطاب مطلقا، فإن الجواب الشافي هنا هو أن ذكر القدرة في الخطاب بهذا المقدار لا يعني أن القدرة دخيلة في الملاك بهذا المعنى، وعلى هذا الأساس فإن مجرد ذكر القدرة في الخطاب وإن سمي اصطلاحا قدرة شرعية لكنه لا يفي بغرض التقديم المزعوم إلا أن يثبت أنه المعنى الأخص منه، وهو الذي أشار إليه قبل قليل. وبعد هذا الإصلاح لا أظنني بحاجة، ولا أظن وقوع الخلاف بين العلمين إلا في الصغريات والاستظهارات، وأنه متى يكون هكذا ومتى لا يكون. بعد أن أفدت هذا البحث يا إخوان وانتهى البحث، كنت أدخل في القسم الثاني، لكنني ذهبت أطالع في بعض كتب الأصول فرأيت أن الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف، وبعد أن أهمل الخلاف بين العلمين، ولعله لهذه النقطة التي ذكرتها، ذكر أن القدرة الشرعية التي عرف المحقق النائيني أنه التي تكون دخيلة في ملاك الوجوب يمكن أن نتصورها بأحد معاني ثلاث. المعنى الأول القدرة التكوينية مقابل العجز التكويني الاضطراري، يعني أن يكون الدليل دالا على أن القدرة التكوينية معها يوجد ملاك، بدونها لا يوجد ملاك. شو يعني؟ العقل يا إخواني لا يحكم بأن القدرة دخيلة في أكثر من التمجيز. شيخ النائيني قال دخيلة أيضا في الخطاب، لكن لم يقل أحد بأن القدرة التكوينية دخيلة في الملاك عقلا. إذا جاء الشارع وصرح بأن القدرة دخيلة في الملاك فهذه قدرة شرعية، أي لا يستقل العقل بها. هذا المعنى الأول اللي ذكره شهيد الصدر. يقول الشهيد الصدر على هالمعنى الأول واضح أنه، وهذا نفس ما قلته، لا معنى لتقديم المشروط بالقدرة الشرعية على المشروط بالقدرة العقلية، ولا العكس. ليش؟ ليش؟ لأن المأخوذ في الملاك ليس أكثر من ما يحكم به العقل، بحيث يحكم بأن التكليف لا يتنجز من دونه. هيك عم بيقول الشهيد الصدر. شوف لأقرأ لكم نص التقرير، وانتبهوا يا أخوان، المجلد السابع من مجلدات تقرير السيد الهاشمي. قرأه كلمة كلمة الشهيد الصدر قبل طباعته، فهو ينسب إليه بالكامل، وهو هذا الجزء هو الجزء الذي طبع في بيروت قبل طبع الدورة بسنوات، بحياة الشهيد الصدر طبع قبل وفاته
خصوصا.
نعم، والجزء الأول نفس الشيء كمان، بس الجزء الأول طبع بعد استشهاده، هذا طبع في حياته. يقول هكذا المعنى الأول، ولذلك بتشوفوا البيان بهذا الجزء غير البيان ببقية الأجزاء. القدرة التكوينية مقابل العجز التكويني الاضطراري. يقول وعلى المعنى الأول للقدرة الشرعية بعد ذلك. أنا أعطيت المعنى الثاني والثالث، أربط كل معنى بلوازمه. لا موجب لترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. ليش سيدنا؟ يقول لأنه القدرة المأخوذة في الميلاد هي القدرة التكوينية والعجز التكويني. جيد، وهو اللي بيقول فيه العقل في بقية التكاليف، لأن الملاك من كل من الواجبين يكون فعليا، أما فعلية الملاك في المشروط بالقدرة العقلية فواضح، وأما فعليته في المشروط بالقدرة الشرعية فلوجود الشرط المأخوذ في الميلاد، وهو القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني الاضطراري. ومع فعالية الملاكين معا يكون اختيار أي منهما تفويت الملاك في الآخر. شو عم بيقول الشهيد الصدر؟ عم بيقول الشهيد الصدر التكليف اللي أخذت القدرة في ملاكه شرعان، أي قدرة؟ القدرة على متعلقه في حد نفسه، ولا القدرة على الجمع بينه وبين غيره؟ اللي ما قالش بالعبارة بس هو هيك مرات، القدرة على متعلقه في حد نفسه. السؤال، انت قادر عليه لولا مزاحمة الآخر ولا مش قادر عليه؟ الآن انت قادر على الاتيان به ام لست قادرا على الاتيان به؟ قادر، اذا بدك تعصي هذاك قادر، بدك تترك هذاك قادر، حدا بيقول غير قادر؟ اذا مش قادر عليه في حد نفسه مش محل بحثنا اصلا. نحن محل بحثنا ما هو؟ محل بحثنا أنه على هذا وحده قادر، وعلى هذا وحده قادر، لكن تزاحما عنده، غير قادر على الجمع بينهما. طيب، إذا القدرة المأخوذة فيه هي قدرة تكوينية على متعلقه في حد نفسه، فملاكه الآن فعلي لأن قدرة تكوينية على متعلقه في حد نفسه موجودة. انتبهوا يا أخوان، في الطرف المقابل لم يأخذ الشارع القدرة في الملاك، غاية ما هناك أن العقل حكم بلزوم كونه مقدورا حتى يلزم عقلا امتثاله حتى يتنجز يعني. طيب، إذا جمعنا بينهما لا إشكال ولا ريب، يقول بأن هذا ملاكه فعلي وهو فعلي لولا المزاحمة، وذاك نفس الشيء. ما الملاك للتقديم؟ قد يقول قائل، هو يقول لا ملاك للتقديم، قد يقول قائل سيدنا أليست القدرة العقلية على متعلقه في حد نفسه شرط في التنجيز عندك، عند النائم شرط في الخطاب أيضا، بينما القدرة المأخوذة في الطرف المقابل هي شرط في الملاك. ألا يقتضي هذا تقديم المشروط بالقدرة العقلية لأنه شرط في التنجيز فقط، بينما ذاك شرط في الملاك أيضا؟ يقول لا يا عزيزي، لا تقع في مغالطة. هذا اللي بدي نبهكم عليه، مش قايلونه بالكتاب، بس أنا أول ما قريته ما اجت المغالطة في ذهني، بعدين لقيت لها جواب. عم بذكركم شو جوابه. أم بيقول يا عزيزي، القدرة المأخوذة في الملاك هي القدرة على التكوينية على متعلقه هو في حد نفسه، ولا إشكال ولا ريب في حد نفسه. القدرة المأخوذة في الملاك هي على وزان القدرة العقلية المأخوذة في التنجيز عند أنا الشهيد الصادق، على وزان القدرة العقلية المأخوذة في الخطاب عندي أنا النائيني. ها جيد. فعلى هذا الأساس كأن القدرة التي ذكرت دخيلة في الملاك لا تقدم ولا تؤخر، لأن القدرة التكوينية موجودة، فالملاك موجود فالحكم فعلي لولا المزاحمة، والقدرة العقلية الحكم فعلي لولا المزاحمة. انتبهوا، من اجت المغالطة؟ انتوا بعدكم يمكن ما لقطوا راس الخيط. اجت المغالطة يا اخوان انه هون دخيلي في الملاك، هونيك دخيلي بس بالتنجس، كيف لا يقدم؟ اقول صحيح، هي دخيلة هنا في التنجس وهون دخيلة في الملاك، بس ما هو الدخيل في الملاك؟ القدرة التكوينية عليه في نفسه وهي موجودة متوفرة، فالملاك متحقق فهو متنجس، فمثل مثل ذاك بلا فرق. نعم، لو كانت القدرة الاستقلالية الفعلية هي المأخوذة في الملاك، منقول إيه ما في قدرة استقلالية فعلية عليه، بس ما في هيك شيء بالخطابات الشرعية يا أخوان ولا العرفية حتى. جيد، المعنى الثاني للقدرة، القدرة المقابلة للعجز. انتبهوا لي يا أخوان، للعجز الشامل، للعجز الواقع باختيار المكلف للاشتغال بضد واجب. يعني شو؟ يعني عم بيقول الشارع هذا الحكم موجود وملاكه قائم، إلا إذا اشتغلت بتكليف ضد له فهو ليس ذا ملاك. يا سبحان الله، ليس ذا ملاك. انتبهتوا للصيغة؟ هذا التكليف إنما يوجد ويوجد ملاكه إذا لم تشتغل بمزاحم له، أما إذا اشتغلت بتكليف آخر من تكاليف المزاحمة له فهو غير موجود لأن ملاكه غير موجود. فأنا فيه اشتغل بهذا وفيه اشتغل بهذا،
إضافي عدم الاشتغال.
إيه، عم نحكي عن شرط شرعي، نحن مأخوذ قدرة شرعية، يعني مأخوذة بالكيف الذي أراده الشارع. هذا المعنى يا إخوان، لا إشكال ولا ريب. إذا اشتغلت بالضد هذا، إذا ما اشتغلت بهذا ولا بهذاك أنت عاصتني. إذا اشتغلت بذاك ارتفع ملاك هذا فارتفعت موضوعيته، فارتفع الحكم به. طيب، في هذه الحالة الإنسان مخير أن يجب عليه أن يأتي بذاك. بعدني ما اشتغلت يا أخوة، تعرف شو يعني بعدني ما اشتغلت؟ يعني الآخر بمجرد جعله لا يرفع موضوع هذا. متى يرفعه؟ إذا اشتغلت به، إذا بدأت بامتثاله فهو لا يرفعه حدوثا، يرفعه بقاء. تبهتوا؟ طيب، هنا أيهما يقدم؟ هل يقدم أحدهما على الآخر أم لا يقدم؟ لا، ما أنت يا عزيزي إذا امتثلت ذاك فأنت لم تضيع ملاكا أصلا، لأنه هذا ملاك مرتفع. بينما إذا امتثلت هذا فأنت مضيع لملاك ذاك، لأن ذاك ملاكه فعلي. على كل حال قد يقال تبهتوا، وهذا الكلام كلام صحيح. ليش صحيح؟ يلا قولوا لي ليش صحيح. صحيح يا إخوان لأنه أنا إذا اشتغلت بهذا صاحب القدرة الشرعية عم ضيع واجب فعلي في الطرف المقابل، بينما إذا اشتغلت بالمشروط بالقدرة العقلية، إذا اشتغلت بالمشروط بالقدرة العقلية موضوع للمشروط بالقدرة الشرعية بهذا المعنى لا يوجد، لا يوجد، ما له موضوعية أصلا. ليش؟ لأن القدرة عليه بمعنى عدم الاشتغال بضده دخيلة في ملاكه، فإذا دخل في ملاكه فبدونها لا يوجد ملاكه، لا يبقى ملاكه، لا يوجد ملاكه يا مولانا، ما هو موضوع التكليف أصلا. طيب بينما إذا اشتغلت بهذا وتركت ذاك فأنت ضيعت ملاكه الفعلي. فهون بيتم الترجيح اللي عم يذكره المحقق النائيني من أن المشروط بالقدرة العقلية يرجح على المشروط بالقدرة الشرعية. هذا المعنى الثاني يا أخوان. المعنى الثالث على السريع حتى نوقف على رصمته، لأنه بعد ما نوات، بعد ما نوات ولا لا؟ ها؟ لا صارت إلا خمسة؟ أنا عارف إلي صارت وخمسة؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.